రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 28 يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. استمرار الاحتجاجات وإغلاق الطرق في الخرطوم واشتباكات بين الشرطة والجيش في محطة وقود بمدني. اقتحام مقرات لجنة التمكين في بورسودان والخرطوم، ووزارة الإعلام تعلن السماح بسفر الصحفيين الأجانب إلى الجنينة. الوساطة الجنوبية تعلن بدء تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في اتفاقية سلام جوبا. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 7 وفيات و72 إصابة بكورونا، وتناشد المواطنين الالتزام بالإرشادات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وقعت أمس الأربعاء اشتباكات بين الشرطة والجيش داخل مدينة واد مدني، مما أدى لوقوع عدد من حالات الإصابة. وقالت مصادر لراديو دبنجة إنه سبب الاشتباكات خلافات داخل طرمبة وقود الطريفي المعروفة في واد مدني. وزار الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة يرافقه اللواء شرطة إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة، والعميد خطاب علي مزمل قائد الفرقة الأولى مشاة، والعميد شرطة جمال عبد الوهاب المصابين. وأعلن والي الجزيرة عن تكوين لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على أسباب الاحتكاكات، وأكد الوالي استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية. تواصلت التظاهرات وإغلاق الطرق في عدد من أحياء ولاية الخرطوم احتجاجا على الأوضاع المعيشية. وقالت لجان المقاومة الشعبية إن الشاب مهيت آدم توفي دهسا أمس بواسطة عربة سوداء بدون لوحات في شارع المعونة، ولازت العربة بالفرار. من جانبها قالت لجان مقاومة جبل أولياء أن شرطة الاحتياط المركزي في جبل أولياء اعتدت على المحتجين وضربتهم بالسياط والخراطيم في تفتيش جبل أولياء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في بيان لها السماح للصحفيين الأجانب ومراسلي المؤسسات الصحفية الأجنبية اعتبارا من أمس الأربعاء بالسفر لكل مناطق دارفور بما فيها مدينة الجنينة. وأوضحت أن قرار منع السفر كان يخص مدينة الجنينة ويتعلق بالصحفيين الأجانب ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية الذين تقدموا بطلب للذهاب إليها. ونوهت أن القرار صدر حسب تقدير السلطات المحلية بولاية غرب دارفور. وقالت الوزارة إن إدارة الإعلام الخارجي هي الجهة المسؤولة عن إصدار وزنات السفر. وقالت إنها بدأت التنسيق مع الاستخبارات العسكرية بعد تعرض بعض الصحفيين لمصاعب في التنقل في الفشقة، مما حدا بالوزارة أن تطلب من الاستخبارات إصدار خطاب لتسهيل حركة الصحفيين في المنطقة. نفى مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تقييد أو منع الإعلام من الوصول لدارفور، وأكدت أن الاستخبارات العسكرية لم تمنع السفر لأي جهة بالسودان، كما لم ترد إليها شكوى أو لغيرها. وأكدت القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية التزامها بتسهيل وصول الصحفيين وحركتهم إلى مناطق التوترات، بل مرافقتهم إن استدعى الوضع الأمني، موفرة لهم الحماية مع حرية التنقل غير المشروط. وكانت شبكة الصحفيين أصدرت بيان استنكرت فيه ما وصفته بالتدخل السافر للمؤسسة العسكرية في العمل الإعلامي وتحديد وتقييد حركة الصحفيين والمراسلين، ونوهت إلى منع إدارة الاستخبارات العسكرية سفر عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى دارفور بذريعة تدهور أوضاع الإقليم الأمنية، واعتبرت الخطوة استهدافا للحريات. شهدت مدينتا القضارف وبورسودان وقفات احتجاجية مناوئة لقرار لجنة إزالة التمكين واقتحاما لمقراتها أمس الأربعاء على خلفية حجز حسابات إيلة في بورسودان واسترداد أراضي زراعية في محلية البطانة، فيما واصل مناصرو إيلة إغلاق طريق الخرطوم بورسودان لليوم الثاني، مما أدى لمعاناة كبيرة وسط المسافرين. من جانبها أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية البحر الأحمر تأييدهم ومساندتهم لقرارات لجنة إزالة التمكين. وندد تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالبحر الأحمر بما وصفته بالهجمة المزعورة التي يقودها أزيال النظام البائد ضد قرارات لجنة التمكين الأخيرة. من جانبها أدانت لجان المقاومة والسودان ووصفته بالمجموعات المتفلتة التي تدعم رئيس الوزراء المخلوع، منددة بتعطيل مصالح الدولة بقفل الطريق القومي العقبة. وطلبت والي ولاية البحر الأحمر بفرض هيبة الدولة والحفاظ على مكتسبات الثورة. نظم مواطنون من محلية البطانة أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام الأمان العام للحكومة، مطالبين بإلغاء قرار استرداد أراضي زراعية في المحلية. وسلم المشاركون في الموكب مذكرة تحمل مطالبهم لوالي الولاية، واقتحم المحتجون مقر لجنة إزالة التمكين بالولاية. تواصل اعتصام القبائل العربية في الجنينة لليوم الرابع على التوالي أمس الأربعاء، وزار مقر الاعتصام وفد من اللجنة الأمنية للولاية برئاسة اللواء النور بشير النور قائد الفرقة 15 للقوات المسلحة، الذي أشاد بالاعتصامات والمطالبة السلمية للحقوق، وأكد سلمية اعتصام الجنينة نافيا وجود سلاح، ووعد برفع المذكرة إلى الجهات العليا ومحاولة معالجة المطالب التي تقع تحت اختصاصه. وأضاف اللواء النور بشير النور قائد الفرقة 15 للقوات المسلحة:
روع بخصوص المذكرة يا الأهل يا الأخوان، هذه المذكرة يمكن أكون مطلبكم، ونحن حنحملها وحنرفعها لأعلى مستوى حتى تتخذ فيها الإجراءات اللازمة. هناك بعض الأشياء من جانبنا نحن كأجهزة أمنية ولجنة أمن في الولاية يجب أن نتخذ فيها قراراتنا من واجباتنا، هنعمل بها. أي مطلب أعلى مننا نؤكد لكم بوجود الأخوان في اللجنة العليا لهذا الاعتصام، متابعة هذا الأمر إن شاء الله للربع لأعلى مستوى حتى إن شاء الله تلقوا النتائج الطيبة بإذن الله تعالى بتطبيقها.
وفي شمال دارفور كشفت تنسيقية قوى الحرية والتغيير بمحلية كتم عن التردي الأمني والخدمي الكبير والغياب الإداري في المحلية، بجانب عدم توفر الدقيق المدعوم والوقود. وقال يحيى الخمس القيادي في قوى الحرية والتغيير لراديو دبنجا إن وفد من التنسيقية التقى أمس والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي وتباحث معه حول تردي جانب الأمن في المحلية والاعتداءات المتكررة بشكل يومي من قبل الميليشيات على المناطق الشمالية والغربية من المحلية، وحول المعسكرات خاصة أثناء خروج النازحين لجلب الحطب والقش. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
هنالك انهيار تام في الجانب الأمني، لأن هنالك اعتداءات متكررة من قبل الميليشيات وخاصة في المناطق الشمالية والمناطق الغربية والمناطق حول المعسكرات، لأن الاعتداءات قد بتم بشكل يومي بالنسبة للنازيين اللي بيخرجوا في الأماكن الخارجية من أجل جلب الحطب والقش. وهذه المسألة أصبحت خطيرة، وطالبنا الوالي بأنه يكون في توفير قوة أمنية كبيرة على الأقل بعدك لحماية المدنيين، وإضافة لذلك برضو موضوع مخرب ستاليلمت، لأن حسب الترتيب اللي تم انه بستلين سوف تغادر في الايام الجايه بشكل نهائي في محليه كتم، ولذلك طالبناه بانه لابد ان يكون في قوه تحمي هذا المخر، اضافه لذلك في الاسراف في تشكيل القوى المشتركه من اجل حمايه المدنيين. فهذه المسائل تم نقاشها بصوره واضحه جدا.
وحول المطالب التي قدمت قال يحيى إنه التنسيقية طلبت الوالي بتوفير قوة أمنية كبيرة لحماية المدنيين، وأشار إلى مطالبتهم بتوفير قوة لحماية مقر بعثة اليونيمت التي ستغادر خلال الأيام المقبلة والإسراء في تشكيل قوات حماية المدنيين. كما ناقش الاجتماع غياب الإداريين في معلية كتم التي تتكون من 3 وحدات وتضم 7 إدارات أهلية، وأوضح إنه المحلية تدار من قبل مدير تنفيذي وثلاثة ضباط إداريين يعملون بالتناوب، وقال إنه الوالي وعد بزيادة عدد الضباط. وأضاف يحيى الخمس القيادي في قوى الحرية والتغيير بمحلية كتم:
التقينا أيضا بالسيد الوالي وناقشنا المسائل المتعلقة بالمحلية وخاصة المسائل الإدارية، لأن هنالك غياب تام جدا بالنسبة للإداريين على مستوى محلية كتم، لأن هذه المحلية محلية كبيرة وفيه 3 وحدات إدارية، إضافة لذلك السئة الجغرافية الكبيرة المتمثل في 7 إدارات أهلية. المشكلة إنه المحلية ده الآن ما فيه استقرار إداري، لأنه بيعمل فقط بمدير تنفيذي واحد واثنين من الضباط الاداريين، وديل ذاته في الفتره الفات قاعدين بيعملوا بالتنوع، عشان كده هنا من ضمن المسائل الاساسيه اللي خلانا هنا بعد ذاك برضه نتحرك ونجي نتكلم مع الوالي بشكل رسمي انه على الاقل بيتم انه رفع الارض للضباط الاداريين الموجود في المحليه، ووعدنا الوالي انه هذا المساله سوف يتم حله في وقت قريب.
وصل للخرطوم هذا الأسبوع ضابط من قوات الجيش الشعبي من جنوب السودان لمباشرة المهام الموكلة بآلية الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار في دارفور والمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفقا لاتفاق جوبا للسلام. وقدم فريق وساطة سلام جوبا برئاسة ديومو توك لوزير الدفاع السوداني في اجتماع بالخرطوم أمس أسماء ضباط من الجيش الشعبي للإشراف على الآليات الخاصة بالترتيبات الأمنية. وقال ديومو توك في هذا الخصوص أن الضباط اتفقوا على تسمية كبار الضباط من الحركات الدارفورية التي ستشارك في لجان الآلية العسكرية المختلفة، سواء كان في اللجنة العسكرية العليا أو لجنة وقف إطلاق النار الدائم أو اللجان التحتية. طالب حزب الأمة القومي بضرورة أن يسبق تشكيل الحكومة الاتفاق على برنامجها وجداوله الزمنية، شريطة أن يكون البرنامج محددا دون ترحل ولا فضفاضا يصعب تحقيقه. وقال الحزب بعد أن قرر المشاركة في كافة هياكل السلطة الانتقالية وأنه يطرح برنامجا رشيقا قابل للتنفيذ ويعمل على معالجة الضائقة المعيشية كأولوية قصوى. وقال أن يتم اختيار الوزراء الأكفاء والأكثر تأهيلا لتنفيذه. وطلب الحزب في بيان لمكتبه السياسي بسرعة استكمال كافة هياكل السلطة الانتقالية كحزمة واحدة غير مجزأة وفقا لمصفوفة زمنية لا يتعدى مداها 40 يوما، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضي ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية وإعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء. وصلت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى مدينة عبر بولاية نهر النيل أمس الأربعاء على رأس وفد نسائي في زيارة تستغرق يوما واحدا دعما للحكم المدني ولوالي الولاية أمن المكي. وقال بدر الدين حسين القيادي في تنسيقية قوى الحرية والتغيير بعبر لراديو تبنغا إن الوفد ضم قيادات نسوية في قوى الحرية والتغيير والتجمع النسائي منسم. وأوضح أن الوفد قام بزيارة عدد من أسر الشهداء بمدينة عبرة إلى جانب عقد لقاءات مع منظمات المجتمع المدني بالمدينة. وأضاف بدر الدين حسين لراديو تبنغا من مدينة عبرة بولاية نهر النيل:
الليلة في زيارة السيدة عائشة موسى عضو مجلس السيادة مع وفد من نساء الحرية والتغيير وتجمع النسائي منسم، هم جايين لزيارة في مضمونة دعم الحكم المدني ودعم الوالي المدني، قاموا بعدة زيارات لأسر الشهداء.
الخبر الأخير في النشرة: كشف وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة وسبع وفيات وتعافي 256 حالة يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي أن نسبة الإيجابية بلغت 2% وأن العدد التراكمي للإصابات بلغ 26671 والوفيات 1760 وتعافي 20936. وتم تسجيل حالات الإصابة في 8 ولايات من بينها الخرطوم والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت بيت باكر تندم وتقول يا ريت، وين حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة اللمة الحلوة في الحلة يا زول جنيت عارفك مشتاق بس هل عارف كم زول للوبة شلت وأديت ساعد نفسك ساعدنا معاك خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت
وطني العزيز يا أول وآخر أكتب بحياتك بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء الأحباب مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
لقاء جديد وموضوع جديد يتعلق هذه المرة بمشكلة واجهت كل الحكومات التي مرت على السودان تقريبا، وهي مشكلة التدهور الاقتصادي وكيفية إصلاحه.
أجرينا كالعادة استطلاعا حول هذا الموضوع شاركت فيه عينة محدودة قوامها 148 مشاركا، ولا نستطيع أن نزعم أنها تمثل رأي الشارع السوداني، ولكن استخدمنا النتائج كمؤشرات لإعداد هذا البرنامج.
أهم ما أظهرته النتائج هو أن الوضع الاقتصادي والمعيشي تدهور أكثر مما هو عليه في عهد الإنغاز، حيث رأى ذلك 73% من المشاركين.
وظهر أيضا من خلال الاستطلاع أن الثقة في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية لا تتجاوز 45%، أي أقل من نصف عدد المشاركين.
وأهم الخلاصات هي الثقة العالية في دور الزراعة ومشروع الجزيرة عموما في تعافي الاقتصاد. 83% يعتقدون في قدرة مشروع الجزيرة على المساهمة في لعب دور هام في تعافي الوضع الاقتصادي في السودان.
السؤال الأول الذي نستهل به هذه الحلقة والذي وجهناه للمشاركين من خلال الاستبيان: ما هو الحل الأمثل لمشكل تدهور الاقتصاد السوداني؟ وإليكم هذه الحصيلة من الإجابات السريعة.
الأخ فريد بابكر عثمان: والله الوضع الاقتصادي سيء ومتردي، لكن إن شاء الله مع العزيمة والإصرار السودان حيطلع من هذه المرحلة الحرجة، والناس تركز على التجارة والصناعة والزراعة، الزراعة أكثر حاجة.
طارق موسى محمد من منطقة كردفان شمال الأبيض. بالنسبة للوضع الاقتصادي، أول انتباهي عندنا مشروع جزيرة، مشروع ضخم جدا جدا، وتاني مشروع أو ثالث مشروع في إفريقيا أو في العالم. وبالإحمال بتاع الحكومة الفاتت يعني دفنت كل المجاري بتاعت الترع بتاعت الجزيرة اللي كانت بتروي الجزيرة الحواشات، هي كلها انتهت بسبب الإحمال. وكردفان أراضيها خصبة جدا جدا فوق الفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، لكن داري مجهود. فإذا الحكومة يعني عدت شباب إن يعني يزروا يعني يستثمروا في الزراعة، فأنا بخيل السودان دي في خلال سنتين ثلاثة سنوات فأموره بتكون ظاهرة، لكن داري تكاتف وداري وطنية قوية جدا جدا.
والله الوضع صعب شديد، وضع الاقتصاد صعب بأمانة، صعب صعب شديد والله، لكن أهم شيء الناس لو اهتموا بالزراعة إن شاء الله والوضع يكون مصلح، لكن والله بأمانة الوضع حرج شديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مجاهد محمد. البرنامج بتاع الوضع الاقتصادي في السودان كيف يصلح؟ بيصلح في يعني حياة، بس يعني حياة بسيطة ومتوفرة عندنا، زي مشروع الجزيرة ناس تهتم به وينتج إنتاج كويس يرجع لأحد السابق، زي مشروع الفاو. إيش لو اهتمينا بموضوع الصناعة بقينا دولة يعني بترعى تشجع الشباب على الصناعة ويطور ونقدر نخرج الموهبه عند الشباب اقتصادنا بيتصلح بنقدر ننافس بها على مستوى افريقيا حتى لو في الوحده الراهن ده حس حاليا كده يعني عندنا المؤهلات ان احنا تخلينا ننافس اقتصادنا يكون من اقوى اقتصادات في افريقيا.
ردا على سؤال تصليح الوضع الاقتصادي في السودان، الاهتمام بالزراعه اولا حاجه، لان السودان من اكبر الدول الافريقيه من ناحيه الاراضي الصالحه للزراعه، وعندنا مشروع الجزيره اكبر مثال لذلك. بعد ذلك الاهتمام بالصناعه والمنتجات الصناعيه التحويليه البسيطه، وبعد ذلك الى الافضل. شكرا.
تستمعون لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية. في الدقائق الفائتة استمعنا لطائفة من آراء الشباب في الشارع حول تصورهم لحل مشكلة الاقتصاد السوداني، ولكن ماذا يقول الخبراء؟ في المساحة التالية نستمع لاثنين من الاقتصاديين، نبدأ بالخبير الاقتصادي والمصرفي عمر العمرابي.
طيب نبدأ في الأول نعرف المشكلة الاقتصادية نفسها اللي احنا دارين نعالجها، بعدين حنتكلم عن أنه كيف ممكن نعالجها، وبنتكلم المطلوب شنو عشان نقول والله المشكلة دي تعالجت، يعني الناتج حيكون شنو عشان نقول المشكلة تعالجت، وفي الآخر حنتكلم عن أنه هل الحكومة الحالية بالمعطيات الحالية بتقدر تنجز العمل ده أو تقدر تعالج المشكلة الاقتصادية. نبدأ بتعريف المشكلة الاقتصادية. أهم مظاهر المشكلة الاقتصادية هي الغلاء الفاحش للأسعار والتصاعد الكبير المستمر للأسعار، بحيث أن المواطن أو معظم السودانيين بيجوا عندهم معاناة كبيرة جدا في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الأكل والشرب والتعليم والصحة وخلافه، وده احنا بنسميه التضخم او ارتفاع الاسعار. في برضو مشكله كبيره جدا هو التصاعد المستمر لعدد من المرات لسعر الصرف بتاع الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبيه، وده عنده اثار كارثيه كثيره على النمو الاقتصادي، على الاسعار نفسها، على النشاط بتاع الاستثمار وخلافه. عندنا الاشكال الثالث المحتاج لمعالجه في الاقتصاد هو التطور بتاع الانتاج والاستثمار، والاثنين دول في مشكلات كبيرة جدا، يعني الزراعة فيها مشاكل كثيرة جدا، الثروة الحيوانية والتصدير مشاكل كبيرة جدا، الصناعة جلب المستثمرين، حتى الاستثمار من الداخل يعني بيقى فيه تحفظ كبير جدا، وده ناتج للمشكلتين الأوائل اللي هو التضخم وارتفاع سعر الصرف. في ازدياد في البطالة، لأنه برضو للأسباب ذكرناها سابقا دي بتقود للبطالة، وبيبقى ما عندهم دخل، ومع تصاعد الأسعار وعدم المقدر وعدم وجود شغل ده قد يدفع ناس كثيرين حتى سلوكيات ممكن تكون بتاعت نهب، بتاعت احتداء على الآخرين، لأنه في النهاية الإنسان دار يعيش. في تحديات برضو حول العدالة والشفافية، يعني ما زال التركة بتاعت نظام الإنغاث من فساد وخلافه موجودة بشكل كبير جدا، يعني محاربة الفساد ضعيفة جدا، الشركات الفاسدة، الممارسات الفاسدة في المؤسسات وفي المصارف ما زالت هي ما تمت لها معالجات حقيقية، والفساد في البيزنس ذاته هو مستمر، يعني ما حصل تغيير جذري ممكن نتكلم عليه عشان الاقتصاد يستعدل. دي تقريبا المشاكل الأساسية في الاقتصاد السوداني المحتاجة لمعالجة: التضخم، ارتفاع سعر الصرف، تعزيز الإنتاج والاستثمار، معالجة مشكلة البطالة، العدالة والشفافية في العمل الاقتصادي. طيب إحنا عشان نقول والله المشكلة دي تعالجت بنتوقع شنو؟ بنتوقع حاجة بسيطة جدا، أنه معظم السودانيين يكون عندهم حياة كريمة، بيقدروا يتحصلوا على كل احتياجاتهم بأسعار معقولة، احتياجاتهم دي سواء كان أكل أو مواصلات أو شرب أو تعليم أو صحة، من غير معاناة ومن غير كدر ومن غير ما أنه يتخلوا عن أشياء أساسية. ضل الحاجة الأولى دارين نصليها في معالجة الاقتصاد. وده ما يعني لازم يتم بأن يكون عندي أسعار معقولة للتعليم والصحة وكل الخدمات الأساسية. لازم يكون في فرص عمل لأكبر قدر من السودانيين، وبالتالي إما تختفي البطالة أو تقل بشكل كبير جدا. النقطة الثالثة، لازم يكون في نمو اقتصادي مستمر، يعني الزراعة لازم تتوسع، يحصل اكتفاء ذاتي، يكون في منتجات للتصدير، لازم يكون في يعني نمو في التنوع، يعني صناعات تحويلية، التعدين، التوسع في الصناعات الموجودة، الدخول حتى في الخدمات سواء كان خدمات التقنية ولا السيرفيسيس، والتطور ذاته العلمي في المجال بتاع النمو الاقتصادي المستمر. ده واحد من العناصر الأساسية. لازم يكون في عدالة وشفافية في تحت كل الفرص للإنسان، بغض النظر عن كونه هو قاعد وين، ولا في أتغليم، ولا رجل، ولا امرأة، ولا هو منه، يكون في تاحة بتاعت فرص متساوية للفرص الاقتصادية. آخر حاجة، لازم يكون في اهتمام باستغلال الموارد، يعني ما نهدر مواردنا عشان نحل مشكلة الليلة ونتجنى على الأجيال الجاية. دي نقطة أساسية جدا لازم احنا نعاليها. طيب عشان نصل للحاجة دي المطلوب شنو؟ مطلوب أن والله الحكومة يكون عندها خطة متكاملة مترابطة مع بعض كويس، تتناول كل المشاكل دي وتخد المعالجات بتاعتها. لازم الحكومة تقدر ترتب أولوياتها في الخطة دي بشكل محدد، وتحديد الجهة المسؤولة من كل عمل في الخطة دي يكون عندك جهة وزير محدد، إدارة محددة، زون محدد وكده. لازم يكون الناس اللي حيتولوا تنفيذ الخطة دي عندهم اقتدار وكفاءة وخبرة في التنفيذ، بحيث ينفذوها بشكل فوري وبشكل جيد من غير أي إشكالات. لازم يكون في آليات عند الحكومة بتاعت مراقبة للأداء ومحاسبة الناس اللي بيفشلوا في الهناء في تنفيذ الخطة دي لازم تكون موجودة. طيب لازم يكون في تنسيق متكامل جدا بين الوحدات الحكومية المختلفة، لأن الخطة دي بتشمل تقريبا كل الوزارات، الزراعة والصناعة والمالية وبنك السودان والطاقة، وكله بتكون خاشة في الإصلاح الاقتصادي دي. فلازم يكون في تنسيق وانسجام كامل. طيب هل الحاجات دي موجودة؟ هل نجي للسؤال، هل الحكومة بتقدر الليلة بتقدر تعمل الهناية دي؟ أنا ما أتكلم عن الحكومة، أتكلم عن الحكومة الحالية. الحكومة الحالية عندها إشكالات حقيقية في أنه تنفذ الحاجات دي. نمرة واحد، الخطط الموجودة سواء كان طلعت من مؤتمر اقتصادي ولا لجنة اقتصادية العليا ما متناسقة وما مترابطة مع بعض كويس، بالتالي ما عندنا خطة متكاملة بتتناول كل المحتمات. وفي أحيان كثيرة بنلقى كل وزير بيعرض براءه، بيعمل حاجاته براءه وما بكون منسق، ممكن الحال بيعملها تضر جهة تانية أو وحدة تانية أو وزارة تانية. فلازم دي الحاجة الأولى، التحدي الأول الموجود. التحدي الثاني، ما في انسجام أو الانسجام ضعيف جدا بين الوزارات والتنسيق في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وده بيخلق إشكالات كبيرة جدا، وبيخلق أنه والله ممكن واحد ينجز عمله بشكل كامل لأنه طرف ثاني ما أنجز عمله، القصة دي ما حتمشي ليه قدام. النقطة الثالثة، الكفاءة. والكفاءة دي أهم حاجة فيها، كفاءة الخدمة المدنية ذاتها، لأنه الخدمة المدنية بتاعت الإنقاذ ما زالت موجودة. مهما جبت من وزر كوفين وجيدين ما حيقدروا يعملوا حاجة، لأنه ما بيشتغلوا بعيده، بتشتغل الوحدات بتاعتهم. إذا كانت هي نفسها وحدات الإنقاذ الفاسدة العدم ما كفى الطريق الشغل غلط، ما حتنفذ لك حاجة. ده إضافة لأنه صراحة بعض الوزراء وبعض القائمين على الأمر الكفاءات بتاعتهم مدنية في أشياء كثيرة أساسية، دي خلقت إشكالات كبيرة. في عقلية بتاعت إنغاز برضو موجودة في الحكومة، اللي هو تحميل المشاكل للمواطن، عدم الإحساس بيتخذوا قرارات قد تكون هي قرارات اقتصادية مهمة، لكن بيعانوا القرار ده بيخلي المواطن يعاني، ما بتتخلى معالجات لمعاناة المواطن ده. ناخد مثلا، انت دار ترفع الدعم من البترول، ما في مشكلة ارفعه، لكن لازم تعالج الآثار الاجتماعية على المواطن. الزول الجاي من مبدرة دار يركب مواصلات ده ما بيقدر يدفع 200 جنيه بدل 10 جنيه. أدي أبوني أخلق له معالجة كويس، الترحيل بتاع السلع الأساسية حيرتفع، أخلق له معالجة. يعني أنت عشان تتخذ قرارات اقتصادية مؤلمة ما تحمل المواطن، لازم في الأول تفكر في المعالجات دي وتخلق المعالجات بعدين اتخذ القرارات. وده صراحة عند الحكومة موجود، ودي نفس السياسة بتاعت الإنغاز الموجودة. برضو في إشكال أساسي جدا، التقييم بتاع الأداء والتقويم من على مستوى مجلس الوزراء لحد ما تنزل على مستوى الموظف الصغير ما في في الخدمة المدنية بشكل فاعل وشكل شفاف. هو انطباعي لأنه ذات التعيين، فيه المحاصصة، فيه الشللية، فيه العلاقات، وفيه كده. الكفاءة ما كانت هي العنصر الوحيد، فالحاجات دي لو ما اتعالجت، المسألة بتاعت التنسيق الكامل، المسألة بتاعت الخطة الكاملة، المسألة بتاعت الكفاءات، المسألة بتاعت معالجة إشكالات الخدمة المدنية، المسألة بتاعت مراعاة المواطن وعدم خلق إشكالات اجتماعية كويس، المسألة بتاعت المحاسبة وتقييم الأداء، ما حنصل لهنا. بعد ده كون الحكومة بتقدر ولا ما بتقدر، أخلي السؤال ده لذكاء المواطن. شكرا.
كان هذا الخبير الاقتصادي عمر عبي. ضيفنا التالي الدكتور عصام الزين الذي وجهنا له نفس السؤال، هل يمكن للحكومة الانتقالية معالجة أو تحسين الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة المحددة؟
بكل تأكيد يمكنها ذلك، ولكن هذا يعتمد على اتباع سياسات معينة. إن اتباع نفس السياسة اللي كانت متبعة أيام الإنقاذ، أيام العهد البائد، هو ما نراه الآن. لذلك أعتقد في أن الخطوات التي اتبعت ولا زالت تتبع حتى الآن هي نفس المدرسة القديمة. يتحدثون مثلا عن تحرير سعر الصرف أو توحيد سعر الصرف. كيف توحد سعر الصرف؟ لا يمكن لأي جهة أن توحد سعر الصرف إداريا، حيث أن العملية كلها مبنية على أساس أن السوق الموازي أصبح هو السوق المسيطر، هو الذي له الإمكانيات، هو الذي يقود الدولار إلى الارتفاع أو الانخفاض. لذلك لابد من بالذات في التأفيد في سياسة سعر الصرف اتباع سياسة، إذا أردنا أن تكون للدولة أي خطوات أو أن تكون للدولة يد في السيطرة على سعر الصرف، لابد لهم من الالتزام بالشروط. الشروط مبنية على بناء احتياطيات، لابد للبنك المركزي أن تكون له احتياطيات من النقد الأجنبي لا تقل عن 10% من إجمالي الناتج المحلي. البنك المركزي يحتاج إلى احتياطيات في حدود 10 إلى 11 مليار دولار. كما أيضا إذا أرادوا أن يتحكموا في سعر الصرف أيضا عليهم أن يكون لهم ما يغطي استيراد 3 أشهر من 2.5 إلى 3 مليار دولار. المشكلة عندنا هي أننا كنا نعيش في دوامة، وللأسف الشديد لا زلنا نعيش في هذه الدوامة، بالرغم من أن السودان الآن مهيأ لتحسين أوضاعه الاقتصادية، حيث خرج من الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية التي استمرت لمدة أكثر من 20 عاما. الآن كمان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتم كمان إجازة قانون لحصانة السودان السيادية. كل ذلك من المفترض أن تكون لنا هنالك خطط استراتيجية للاستفادة من المنظمات والبنوك الدولية والإقليمية والصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وذلك لبناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. فإذا ما تم بناء هذه الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، أعتقد أن هنالك سيكون هنالك استقرار في الاقتصاد، استقرار سعر الصرف أو معدل سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف لن يتم إلا عبر هذه الاحتياطيات. أما الذين يتحدثون عن تعويم سعر الصرف أو توحيد سعر الصرف، أعتقد أن هذه كلها مقامرات لن تقدم شيئا لهذه الحكومة الانتقالية، بل بالعكس سنجد نفسنا في دوامة مستمرة في في عملية شنو، في عملية المعدلات التضخم المرتفعة إلى آخره، كما أن اتباع سياسات تضخمية فيما يختص بتشغيل المطبعة، مطبعة الحكومة في طباعة المزيد من العملات خاصة بفئات كبيرة، كل ذلك يزيد ويلهب من معدلات التضخم، كما أن كل ذلك يساعد أيضا لهروب الأموال إلى خارج النظام المصرفي ويزيد من المشاكل الموجودة. في آخر تقرير لعام 2020 الخاص بسهولة أداء الأعمال، احتل السودان موقع متأخر جدا جدا، 171 رقم 171 من 190 دولة. هذا بين فيه وضع السودان السيء، كل العيوب والثغرات الموجودة في الأنظمة والسياسات المالية والاقتصادية بالسودان التي تمنع انسياب الاستثمارات فيما يختص بالتراخيص والضرائب والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات إلى آخره والعقود إلى آخره. السودان يحتل موقعا متأخرا جدا جدا. لابد هنا من التأكيد على أن نسبة الفقر في السودان عالية جدا جدا، بمعنى أنه الحد الأدنى للدولة عشان تكون عايشة مع هامش الفقر هو 2 دولار في اليوم. فإذا نظرنا إلى السودان نجد أن هنالك من يعيشون الشهر الكامل، إذا أخذتنا في الاعتبار أنه 3000 جنيه هو الحد الأدنى للأجور، نجد أن معظم السودانيين يعيشون تحت 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 هامش الفقر. هذا يؤكد أنه أي سياسات خاصة بالتحرير ستكون لها نتائج عكسية، لأنه 80% الآن من السودانيين يعيشون تحت هامش الفقر. لذلك لن إذا عندك سياسة أنت عاوز تدعم الجهات الفقيرة والفئات الفقيرة هتكون عندك مشكلة كبيرة في الموضوع ده. يمكن الحكومة الانتقالية أن تخرج السودان مستفيدة من الظروف الخاصة بربع اسم السودان من الغايمة السوداء وإلى آخره إلى آخره، إذا ما اتبعنا سياسات خفض الإنفاق لخفض العجز، واتبعنا سياسة عند وضع الميزانية لابد أن تكون هنالك شفافية ولابد أن تكون هنالك مشاركة شعبية. المشاركة الشعبية لا توجد، وهنالك حديث الذي يكسر عن الدعم وما أدراك ما الدعم. هذه هي في اعتقادي السياسة الخاطئة. كيف تتحدث عن إزالة الدعم ومن الناحية الثانية تتحدث عن تحرير العملة؟ لما نحرر العملة حيكون الدعم عندنا حيزيد أضعاف مضاعفة. إذن كلامنا عن أنه هنا دي أن إحنا عندنا أرخص السلع في السودان، الكهرباء أرخص كهرباء والوقود أرخص وقود، هذه مغارنة لا أساس لها من العقلانية، حيث أنه الأجور منخفضة جدا جدا كما ذكرت أننا نعيش تحت هامش الفقر. أنا أتوقف هنا وشكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بالاقتصاد السوداني. أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن الوضع الاقتصادي تدهور أكثر مما كان عليه الوضع في فترة الحكم البائد. فهل يعود السبب لغياب التخطيط أم أن هنالك جهات تحارب الاقتصاد كما يقول الناس في الشارع؟ السؤال وجهناه للدكتور معتصم إبراهيم أستاذ السياسات في الجامعات السودانية، وكانت هذه المساهمة.
السلام عليكم دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري. إذا أردنا الحديث عن أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الفترة الانتقالية، لا بد من الإشارة لحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الآن هي امتداد لأوضاع اقتصادية كانت متدهورة أو سادت هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة خلال فترة الإنقاذ، خلال بالذات في السنوات الأخيرة، وأيضا سادت خلال فترة الإنقاذ الأخيرة التركيز على الجوانب السياسية والأمنية وإهمال الجوانب الاقتصادية. فعموما يعني يمكن الإشارة إن هناك أربع أسباب رئيسية يمكن أن نعزو إليها التدهور أو تدهور الأوضاع الاقتصادية. أولا بيئة سياسية غير مستقرة، فبالتالي يعني نلتغز طوالي للسبب الثاني، نقول إنه والله فعلا الدولة الإداري يعني كما نعرف إنه له يعني أثر مباشر على المنتوج أو على الأقل الأداء الاقتصادي. بما إنه الأداء الإداري خلال الفترة الانتقالية لا يمكن أن نصفه بأنه هو مستقر، بالإضافة لذلك أنه تواجه عديد من المشاكل وهي عمليات التحول والانتقال والإبدال والتغيير، وكذلك وجود يعني بعض التوجهات التي يعني ليس لديها أي رغبة في إحداث أي تغيير داخل الأجهزة الإدارية للدولة، مما أعاق من عمليات تحول وعمليات الانتقال بطريقة سلسة وسليمة، وبالتالي كان الأثر يعني سالب على الأوضاع الاقتصادية. كذلك نجد أن هناك سيطرة على أهم الموارد الاقتصادية التي تشكل شريان بالنسبة للاقتصاد السوداني، فنجد أن هناك مجموعة من القوى تسيطر على هذه الموارد وتدير بعقلية تكرس إلى ما يسمى بالبارشياليزم، بمعنى أن هناك تركيز على الجوانب، يعني اهتمام بقطاعات معينة وإهمال قطاعات أخرى، فيتم توجيه وتسخير هذه الموارد لخدمة أغراض هذه المجموعات وتقويتها. وهنا أشير بشكل واضح وصريح إلى مكون العسكري. كذلك من أيضا أسباب التدهور الاقتصادي نجد أن هناك حقيقة صراع مصالح بين قوى، يعني يعتاد على أن تكون الأوضاع الاقتصادية في صالحها خلال فترة زمنية طويلة جدا، وأيضا وتوجهات حديثة للعمل على إعادة توزيع هذه المنافع الاقتصادية وبطريقة فيها نوع من العدالة ما بين مختلف قطاعات الإنتاج وبين مختلف قطاعات المجتمع، وبالتالي تحقيق ما يسمى بالتوازن في توزيع هذه الموارد والاستفادة منها بصورة كبيرة.
المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بمشروع الجزيرة الذي يعلق عليه الجميع آمالا كبيرة كمنغز أو مساهم في تعافي الوضع الاقتصادي في السودان. فهل لمشروع الجزيرة هذه القدرة فعلا؟ وجهنا السؤال للدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة.
هنالك حقيقة لا بد من تأكيده فيما يخص الاقتصاد السوداني بشكل عام، وهي إن السودان ومهما تنوعت الموارد الاقتصادية ففي نهاية الأمر هو بلد زراعي، واقتصاده بيعتمد بشكل أساس على الزراعة. إذا ما تأكدنا أو أكدنا هذه الحقيقة بيبقى مشروع الجزيرة بيلعب دور كبير جدا في تأكيد هذه الحقيقة. وهي ما مسألة الدور اللي لعبه مشروع الجزيرة تاريخيا في الاقتصاد السوداني، دي لا مراء فيها ولا أي نوع من الشك في هذه الحقيقة، ولكن نحن نتكلم عن المستقبل. الحقيقة المهمة جدا فيما يتعلق بمشروع الجزيرة إنه مشروع الجزيرة بهذه السمة بيبقى هو المشروع اللي ممكن توظف الموارد بتاعته في إنها تؤكد دوره اللي بيلعبه في الاقتصاد السوداني. مشروع الجزيرة غني بالموارد لكنه عانى بشكل كبير خلال 30 عام الماضية في أنه كان هنالك هدر لموارد المشروع. فبالتأكيد إذا تمت إدارة فعلة لموارد مشروع الجزيرة فده حيأكد الدور الكبير اللي حيلعبه في رفعة الاقتصاد السوداني. فأنا ما شيء إني شك على الإطلاق في إنه مشروع الجزيرة حيكون هو عماد للاقتصاد السوداني، خاصة إذا ما التزمنا ببرنامج التغيير اللي طارحينه الآن نحن كإدارة في المشروع. برنامج التغيير بيتكلم عن مشروع الجزيرة وتوظيف إمكانيات مشروع الجزيرة، ليس من ناحية الموارد الطبيعية اللي موجودة في مشروع الجزيرة، وإنما بالنسبة للإنسان نفسه لابد أنه يطلع بدور جديد. يعني أنا أقصد بالتحديد المزارعين، العمال الزراعيين، العاملين إدارة وغيره اللي موجودين في المشروع لابد وإنهم يتبنوا نظرة جديدة بالنسبة للمشروع، وكيف انه ممكن يصيغوا الدور وبشكل ايجابي، اقصد الدور اللي بيلعبوا مشروع الجزيره في الاقتصاد السوداني. فبناء على كل ده انا بفتكر انه مشروع الجزيره مرشح كمشروع زراعي في انه يقود الاقتصاد السوداني.
بحديث الدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها للاقتصاد السوداني. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض التي تنتقل من زور لزور. اللينا هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أديناه ضده حتى تعيد ببساطة جدا. يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذاك بيقول 7، بعد ذاك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد ال10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التي بي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، والجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوم بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم بنفس الطريقة، الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة، وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا، لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طارد للديدان، معاه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز لأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 28 يناير من العام 2021. استمرار الاحتجاجات وإغلاق الطرق في الخرطوم واشتباكات بين الشرطة والجيش في محطة وقود بود مدني. اقتحام مقرات لجنة التمكين في بور سودان والخرطوم، ووزارة الإعلام تعلن السماح بسفر الصحفيين الأجانب إلى الجنينة. الوساطة الجنوبية تعلن بدء تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في اتفاقية سلام جوبا، والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ينفي التقييد أو منع الإعلام من الوصول لدارفور. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 7 وفيات و72 إصابة بكورونا، وتناشد المواطنين الالتزام بالإرشادات. محتجون من محلية البطانة يقتحمون مغر لجنة إزالة التمكين بالولاية مطالبين بإلقاء قرار استرداد أراضي زراعية في المحلية. تنسيقية غوى الحرية والتغيير بمحلية كتم تشكو من التردي الأمني والخدمي والغياب الإداري في المحلية بجانب عدم توفر الدقيق المدعوم والوقود. حزب الأمة القومي يطالب الحكومة بضرورة الاتفاق على جداول زمنية قبل التشكيل الوزاري وبرامج تعمل على معالجة الضائقة المعيشية واختيار الوزراء الأكفاء لتنفيذه. عاش موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي اتصل إلى مدينة عطبرة على رأس وفد نسائي دعما للحكم المدني ولوالي الولاية أمن المكي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. ابقوا عافية. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.